بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ها نحن نجدد اللقاء في حلقة من حلقات برنامج المجهر، والتي نستضيف فيها فضيلة العلامة المفكر والداعية الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. فأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة في هذا البرنامج.
بارك الله فيكم، وجعل هذه الإطلالات إن شاء الله إفادة واستفادة ودخول في معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتعرف المسلم المشاهد والمشاهدة على ما يهمه في أمر هذا الدين، وخاصة في متعلقات المتغيرات.
في هذه الحلقة نضع سيدي حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتي يتكلم فيها عن مسألة العروة، وكيف تنتقض هذه العروة التي ثبتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد البعثة. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث أو تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فتفضل سيدي في تفهيم المشاهد الكريم حول هذا الحديث.
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعز كلام بعد كلام الله، وهو مرجعنا ومرجع الأمة في تعليل وتحليل واقعنا المعاصر، بل وحتى واقع من سبق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كافة العصور كلام رسول الله بعد كلام الله هو الحل الأكيد لتشخيص الواقع ومعرفة شؤون الأمم. فمثلا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ويشير إلى ما قد علمه من فساد أسلوب الأمة المحمدية في أمر دينها، لأن قال لتنقضن عرى الإسلام، إذن نحن أمام عرى، أي بمعنى أنها بنيت مماسك وبنيت أسباب وعرى لحفظ هذا الدين. يحصل في هذا العرى التي اجتمعت وتكاملت، ولم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اجتمعت هذه العرى وصارت دولة وصارت نظام وصارت منهج. فقال أن هذه العرى تنقض. ما معنى تنقض؟ بمعنى أنها تأتي عوامل وتأتي أسباب تضعف هذا الاجتماع المعنوي أو الاجتماع الشرعي، فيحصل شيء من الانحدار أو ما نسميه بالعد التنازلي. لتنقضن عرى الإسلام، هنا كلمة الإسلام ليست أركان الإسلام، ولكن يقصد هنا الإسلام الديانة بعمومها، أي بأركانها الأربعة. يحصل هناك نقض فيها له أسبابه له مسبباته. لتنقضن عرى الإسلام، ثم يقول عروة عروة، أي لا يأتي النقض دفعة واحدة، لا يأتي كله تقدير في وقت واحد، ولكن يأتي عبر تدرج زمني وعبر تدرج منهجي. التدرج المنهجي ليس تدرج إلى الأعلى، تدرج إلى الأسفل، يعني بمعنى إلى الأدنى. كل مرة كما قال: والذي بعده أرذل منه، كل عام والذي يأتي بعده أرذل منه. فالأمة المحمدية تقع في هذه المشكلة، وهي مشكلة النقض. لتنقضن عرى الإسلام، وكلمة النقض يقول نزع الشيء من أصله أو نزع الشيء من أساسه، بمعنى أنها تنقض أشياء من أصولها من جذورها. وهذا كلام أخبر عنه النبي وبين، قال أول شيء ينقض في الأمة المحمدية قرار الحكم. وضع الإسلام قرار للحكم لا يريد أن يتغير، وهذا القرار له معناه وله أصوله وأسسه. أول ما تقع الأمة في الإشكال أنها تنقض هذا القرار المؤصل من كلام رسول الله ومن مراد الله تعالى، وتنتقل إلى أصل آخر أو إلى أسلوب آخر أو إلى نموذج آخر هو حكم، لكن قد حصل فيه النقض ليس على وضعه الصحيح. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها. هذا الكلام عندما نأخذ من حيث القراءة التاريخية نجد أن كلمة تمسك الناس، على سبيل المثال نجد سيدنا الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه عندما رأى اهتزاز المسألة المتعلقة بالحكم، ورأى أن الأمة الإسلامية قد نحت في بعض الأحوال إلى قبول الدم والذم من أجل الأخذ لهذه السلطة، تخلى عنها، تمسك الناس بالتي تليها، بقيت قضية التمسك بما بقي. قرار الحكم حصل فيه ما حصل، فتخلى عنه رجال القرار الذي كانوا هم أهل الحل والعقد، تخلوا عنه، لكن لم يتخلوا عن كل شيء، تركوا الأمر الآخر. لكن أخبر النبي أنه مع هذه القاعدة التي وضعها الإمام الحسن، وهو أنه تخلى عن قرار الحكم، سيأتي عصر آخر يتخلى الناس حتى يتخلون آخر ما يتخلى عنه الناس الصلاة، يعني بمعنى أنها يحصل النقض حتى في صلاتهم. والآن نحن نسمع من ينقض الصلاة، أي بمعنى اختلاف المذاهب، اختلاف الأقوال، هذا نوع من أنواع النقض، عندما تتحول مسألة النقض إلى ظاهرة نقد، أو إلى ظاهرة تشويه، أو إلى ظاهرة تبديع، أو إلى ظاهرة تضليل. إذن خرجت المسألة من كتب العلم والاختلاف بينهم إلى الواقع الاجتماعي، إلى الواقع العام. هنا المشكلة، أن تحصل هذه نقض بعد نقض بعد نقض، كلما نقضت عروة تمسك الناس، الشعوب ما تملك حكم، الشعوب لا تملك قرار الحكم ولا تملك قرار العلم، لكنها تملك التجمع الشعبي للمحافظة على الموروث، فهي تحافظ على الموروث على حسب واقعها الشعبي. كم ترى في بعض البلاد العربية والإسلامية، لولا وجود شعوب ووجود شخصيات معينة في الواقع الشعبي، تحافظ على بعض المجالس، تحافظ على بعض الأساليب، تحافظ على بعض الأمور التقليدية الموروثة، لو تركت المسألة للجانب الرسمي لذهب كل شيء ولم يبقى شيء. لماذا؟ لأن الإشارة من النبي أنها تحصل بها النقض. ويمكن أن نقول في ملحظ للمجهر بدقة أن النقض يحصل في الواقع السياسي، وأن كل نقض في الأرض المسؤول عنه الواقع السياسي بصرف النظر من هو، من صاحبه، لكن الواقع السياسي هو الذي يؤدي إلى هذا الدور. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها. لو جئنا نحن نوصف الواقع العربي والإسلامي من خلال مرحلة الاستعمار والاستثمار والاستهتار فقط، سنجد كم نواقض حلت في الأمة العربية الإسلامية لما جاء الاستعمار. من يشخصها؟ في مرحلة الاستهتار الشيوعية. من يشخصها؟ في مرحلة الاستثمار عندما عادت الأمة إلى القرار العالمي الواحد. كل هذه تشير إلى فعلا أن الأمة العربية والإسلامية تعرضت للنقض. من حافظ على ما بقي؟ الشعوب. كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أول نقض الحكم وآخرهن الصلاة. وفي رواية أخرى يقول رب مصل لا أمانة له، سيأتي عصر الصلاة منتشرة في الأرض وآخر ما يبقى لهم الصلاة، لكن هذا اللي يصلي ما تأمنه على نفسك، ما تأمنه على دينك، ما تأمنه على مالك، نتيجة انتقاض العرى على مدى زمني معين من خلال المؤسسات، أسلوب المؤسسات، الإعلام مؤسسة، ثقافة مؤسسة، تعليم مؤسسة، تربية مؤسسة. وخذ حتى في قضية المرأة، المرأة تتحول إلى فكر مؤسسي. هذه المواقع بتعمل على النقض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لشؤون الديانة. وكل مرة تبقى الشعوب، كل مرة تبقى الشعوب الذين يرتبطون بالواقع الرسمي حتى الواقع الحزبي، يدخلون في دائرة النقض ويوافقون على النقض ويتآمرون ضمن إطار معين بعلم أو بغير علم، حتى يؤدي النقض في الواقع إلى آخر الزمان، حتى تترك الصلاة. الصلاة ذاتها يتعرض الناس للنقض، وسيأتي عصر وربما يكون قريب أن تنقض حتى العراء المتعلقة بالقرآن والسنة، فيتهم القرآن بعدم الصحة وتتهم السنة بعدم الصحة، وبعد ذلك تبدأ الفوضى الاجتماعية من الواقع الرسمي. أما الواقع الشعبي يظل محافظ، ستجد أناس يحافظون على أساليبهم التقليدية وعلى العلم التقليدي وعلى علم الحديث وعلى علم القرآن كما هو معروف ومألوف، لكن مع صراع ونزاع شديد وخطير ضمن إطار الواقع العربي والإسلامي من خلال مواقع التأثير الفكري والسياسي وتأثير الحكم وتأثير العلم.
أولهن نقضا للحكم
وآخرهن الصلاة،
وما بينهما قد يكون هناك
عشرات
بالمئات مئات النقائض والنواقض. يجدون هذا النقائض والنواقض في علم المتغيرات الذي يبحث عن هذا النقض والقبض في هذه الأمور الدينية. في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر إليكم سيدي، ونطلب منكم الدعاء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ثبتنا اللهم على الإسلام، ثبتنا اللهم على الإيمان، ثبتنا اللهم على الإحسان، ثبتنا اللهم على حسن الارتباط بحبيبنا ونبينا محمد سيد ولد عدنان في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وظاهرنا وباطننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.